سجل ضيفنا حسابه في تويتر في يوليو من عام 2011 للميلاد، وعرف ضيفنا نفسه في تويتر قائلا: سليمان بن صالح المحميدي، كابتن طيار. النجاح رحلة وليس محطة وصول. أغرد عن الطيران مدونتي. بلغ عدد المتابعين له 64,300 متابع، وبلغ عدد من يتابعهم هو عبر حسابه 357 متابعة، وقد وصل عدد تغريداته إلى 53,700 تغريدة.
مرحبا بكم. اذا ضيفنا هو الكابتن طيار سليمان الصالح المحيميدي، مرحبا بك.
اهلا وسهلا بك.
نبدا على بركه الله. انت من اكثر من غرد على الاقل في اوساطنا الخليجيه عن اختفاء الطائره الماليزيه وحوادث الطائرات. لاحظ المراقب متابعه شديده لك في فتره اختفاء الطائرة الماليزية، بعدها انقطعت عن التغريد مما يدل على أن المعلومات اختفت. إيش أسرار هذه الطائرة واختفائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بطبيعة الحال في فترة اختفاء أو بداية اختفاء الطائرة الماليزية الكل استغرب والكل ذهل من طريقة اختفاء الطائرة الماليزية، واللي يعتقد أنها للمرة الأولى اللي تحدث بنفس زخم التقنية وبنفس الحجم وبنفس عدد الركاب اللي تختفي إلى مكان غير معلوم. قادنا أو قاد الكثير من المتابعين والمراقبين ومن المتخصصين إلى الذهاب إلى توقعات يعني لا يمكن أن يذهبوا لها في يوم من الأيام لولا الطريقة اللي اختفت فيها الطائرة. من ضمنها يعني
اختطاف
مؤامرة استخباراتية. البعض ذهب إلى العوالم الموازية والقوى الخفية ومثلث برمودا، أيضا العمليات الإرهابية
اللي هو البعبع ويسمون المخيف اللي يأكل الطائرات ولا تدري
اللي يأكل الطائرات والنطاق أو الطاقة لا يحضرني الاسم بالضبط، لكن حتى أنه بعد ما أنكرت الاحتمالات هذه يعني في ناس كثيرين مؤمنين بها وهجموني مهاجمة عجيبة فترة
إنها من الممكن تكون.
نعم نعم نعم، حتى أذكر في رحلة إلى دبي كان أحد الركاب كنت مسافر، فكان بجانبي أحد الركاب وكان من المؤمنين
بالعوالم
الخفية والموازية فطبعا طريقة الاختفاء هي اللي قادتنا
إلى هذا. طيب في ذات السياق في حوادث الطيران، إلى الآن لا أحد يدري أين هي الطائرة الماليزية، ولا حتى الحكومة الماليزية، ولا شركة الطيران ذاتها، ولا شركة الطائرة تحدثت عن شيء. انتهى الموضوع؟
لا لم ينتهي الموضوع. طبعا هذا على الأقل المعلن أنه لا أحد يعلم، لكن قد يكون أحد يعلم أو لا أحد يعلم. لا أحد يعلم. نعم. طبعا المنطقة المحددة للبحث عن الطائرة الماليزية في جنوب المحيط الهندي حددوها طبعا بتقدر بأربعة أو خمسة أضعاف حجم المملكة العربية السعودية.
اللي دوروا فيها،
اللي بحثوا فيها في قاع المحيط، مسح منها تقريبا 80% حتى اليوم، ولم يعثروا عن أي أثر لطائرة ماليزية.
طيب والمسؤولين مش كلامهم؟ أنا أذكر أنك
لا أحد يعلم. جميع المسؤولين من أكبر مسؤولي إلى أصغر مسؤول، الحكومة الصينية، الحكومة الماليزية، حتى صار في اتهامات بين الحكومة الماليزية والحكومة الصينية والأمريكية
بس أنت كأنك تميل إلى البعد الاستخباراتي، لأن يشوفك ترتوت للي يتكلمون عن البعد الاستخباراتي.
جميع الاحتمالات متساوية حتى البعبع
عندك أنت. نعم. لا أنت تنفي البعبع وغيره.
لا طبعا أنا أقول لك أنه ما فيها إثبات وما في أي نفي. أنا طبعا قناعتي الشخصية في البعبع أنه مو صحيح، لكن ما في أي إثبات وأي نفي. جميع الاحتمالات متساوية باحتمالية الحدوث منها.
عجيب. هل حصل في تاريخ الطيران مثل هذه الحالة ولا أول
أبداً
مرة يحصل؟
أبدا. طبعا 2014 حدث فيه حالتين تعتبر من أغرب حوادث الطيران بالعالم، اللي هي حدث اختفاء طائرة ماليزية، والثانية للأسف أنها للطيران الماليزي
بس هذه وجدوها السقوط
ليس أسقطت بصاروخ.
أي بصاروخ.
نعم.
ويبدو فيها هذا الحس الاستخباراتي ظاهر اللي الخلاف بين روسيا.
نعم.
مثلا
نعم. أيه. نعم. الأطراف كلها يعني تتبادل الاتهامات.
بس هذه وجدوها، وجدوا الصندوق.
نعم وجدوا كل شيء، وجدوا الصندوق الأسود طيب. وصوت الانفجار كان واضح.
لاحظ المراقب أيضا أنت عندما تتحدث عن حركة الطيران أنت تستعين ببرامج معينة في الأجهزة تحدد لك الطائرات، هذه البرامج فيما يبدو مسموحة وممكن تحميلها على الأجهزة العادية ولا غير مسموحة؟
لا نعم مسموحة. وتستخدم نظام، طبعا نظام تجاري لتتبع الطائرات اسمه النظام الـ ADS-B، يعتمد على إرسال موقع الطائرة من خلال جهاز مركب بالطائرة نفسه عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق محطات أرضية ومتوفرة للاستخدام التجاري. طبعا فيها اللي هو خيار أمني، ممكن الشركة المزودة للمعلومات أن تؤخر معلومات طائرة معينة لمدة خمس دقائق أو تقدمها لمدة خمس دقائق للاحترازات الأمنية.
لكن أنا أقدر أعرف، أنا مثلا سأستقبل شخص جاي
طبعا متعدد. أنا أستخدمها كثير،
تعرف ما أين الطائرة دخلت الأجواء السعودية ولا ما دخلت، دخلت الأجواء الفلانية.
نعم أنا أستخدمها في مثلا إذا كنت بستقبل أحد الأشخاص أستخدم البرامج هذه، دقيقة جدا جدا جدا،
تعلمك وين طائرته وصلت.
نعم حتى يعني في بعض النسخ المدفوعة انك توجه الكاميرا الجوال للسماء على اي طائرة ويخبرك الطائرة من اين قادمة، رقم الرحلة، نوع الطائرة.
في شيء منها بالعربي ولا كلها باللغة الانجليزية؟
لا اعتقد انها كلها باللغة الانجليزية،
ما بعد عرب منها اي برنامج
الى حد علمي، قد يكون في نسخة عربية لكن ما اعرف.
وتحميلها عبر
اللي هي متاجر تطبيقات لل.
وش اشهر واحده؟ معليش باقي لنا 15.
طبعا هو فلايت رادار 24. فلايت رادار 24
مجاني،
في منه نسخه مجانيه، في نسخه مدفوعه، في نسخه خاصه طبعا بحسب
طلبه. نعم. طيب سأنتقل إلى موضوع آخر أنت كتبت عنه كثيرا أيضا، ومخرجنا الكريم سيخرج لنا ترتيب الطيران والمطارات في العالم حسب معايير مختلفة تباعا في هذه التغريدة. أنت نشرت الشركات الأكثر اعتمادية، قلت الأول القطرية ثم الإماراتية، ثم نشرت أيضا سكاي تراكس وهو فيما يبدو ترتيب أيضا عالمي. حدثنا عن ترتيب الخطوط أولا ويخرج معنا بعد قليل هذا الترتيب.
طبعا ترتيب أفضل خطوط جوية بالعالم هذا من أكثر المواضيع تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف في بعض الأشخاص يأخذون هذه التصنيفات أنها قطعية وأنها الفيصل في تحديد أفضل شركة طيران بالعالم، بينما أنا باعتقادي أنه أفضل شركة طيران بالعالم تعتمد على الشخص نفسه، على المسافر نفسه، حسب احتياجه وحسب متطلباته وحسب ميزانيته وحسب الوجهة.
لكن تلك مؤشراتها مقبولة.
نعم أكيد
85-90%
تعطيك مؤشر، لكن أنا أعتقد أنها ليست المؤشر النهائي. لكن تعطيك مؤشر، هي تعتمد على 43 معيار. أهمها طبعا هي تبدأ من اللحظة اللي تفكر فيها في السفر، استخدام موقع الطيران الحجوزات، طبعا إصدار التذاكر، إصدار بطاقات الصعود، الخيارات المتوفرة في الموقع، بعد ذلك إلى إلى الوصول للمطار، حسن الاستقبال، الخيارات المتوفرة في المطار،
الطائرة نفسها.
نعم بعدين في الطائرة تنقسم إلى قسمين، الطائرة نفسها ونظافة الطائرة، وبعدين وجودة الطاقم والخدمة المقدمة، سواء الخدمة على الطاقم الأرضي أو الطاقم الجوي.
أنت نشرت أن الأول وفي الأكثر اعتمادا القطرية ثم الإماراتية، صح؟ الأكثر اعتمادا.
طبعا هذا تصنيف آخر غير الاعتمادية، يعتمد على صغر عمر الأسطول الطيران في شركة الطيران.
نعم تمام. سكاي تراكس هذا اللي يظهر معنا، ويا ليت أيضا سأرحله أنا بعد قليل. الأولى إيش هي؟
الأولى للعام 2015 خطوط القطرية. نعم.
إذن الأولى القطرية، سأرحل أنا هذه التغريدة إذا أذن لنا المخرج ونعيد مرة أخرى نشر ترتيب الخطوط. الأولى القطرية ثم
الأولى القطرية، بعدها الخطوط السنغافورية. نعم طبعا الخطوط السنغافورية الخطوط السعودية في المركز 84. طبعا هذه لها قضية أخرى.
أيوة.
الجائزة هذه تعتمد على غالبيتها على تصويت المسافرين.
بس ما هي ضمن المعايير اللي ذكرت؟
ضمن المعايير لكن حسب تصويت المسافرين وتقييم المسافرين. أنت مثلا الدكتور فهد مسافر على الخطوط السعودية، ضمن 43 معيار هذه أنت تقيم الخطوط السعودية.
بس ضمنها كم يشكل تقييم المسافرين؟ 5%؟ 6%؟
أكثر.
إذا 43 واحد منها معناها أنك تشكل
43 معيار
أي واحد
أنت تقيمها
منها.
أنت لا، أنت تقيم 43 معيار أنت كمسافر.
طيب.
هي الجائزة تتفاخر فيها شركات الطيران والأكثر انتشارا لأنها تأتي من تقييم المسافرين.
بس جزما المسافر لن يقيم إلا شيء ارتاح له، يعني كون القطرية على يعني قطار بالنسبة
بكل تأكيد. طبعا وفي اللي هو ممكن يكون المسافرين ما يصوتون. احنا بطبعنا ما نتفاعل مع التصويت.
طيب احنا باقي لنا 20 ثانيه. مما يدل على اننا ايضا ما استغلينا مساله ان يكون في مطاراتنا ترانزيت وبالتالي نستغل هالميزه
الاجانب، يعني تصويت الاجانب.
نعم. مطارات يعني قطر الان ترانزيت ودبي ترانزيت، بينما في السعوديه ما في.
طبعا هم يشتغلون على سوق مختلف تماما عن المشتغل عنده في السعوديه، مشتغل على السوق العالمي واحنا السوق
المحلي. طيب اسمح لي بس آخر سؤال في آخر ثانية إذا تكرمت، سأسأل عن المطارات أيضا ثم أخذ الفاصل. المطارات أيضا أنت تكلمت عن المطارات كثيرا، تثني على مطار سنغافورة ومطار دبي، وسأل واحد إيش الفرق بين مطار سنغافورة ومطار دبي، رد واحد من المتابعين قال والله سؤال نقط نقط نقط، أكيد في فرق بينه وبين مطاراتنا، إيش الفرق في نظرك؟
والله الفرق كبير
كبير
كبير، لكن المبشر بالخير انه في الان
تجديدات
وعوده ان شاء الله الى،
بس انا متاخره. بوابات مطار الملك خالد تكلمت عنها قلتها، مطار الملك عبد العزيز في جده تتوقع فيه تحسينات جديده إن شاء الله.
طبعا انا زرت مطار الملك عبد العزيز الجديد، المشروع المشروع جبار.
تمام.
جبار يعني كبناء وامكانيات وتقنيه سيتفوق على جميع المطارات. المهم
التشغيل
هو الاستثمار في العقول اللي تشغل المطار. هذا المهم.
المطار القديم سيصبح صالة والجديدة؟
لا، المطار القديم سيزال وستكون قرية شحن.
أها. الصالات الجدد ستصبح دولية وأجنبية، لأنك ستشغل أيضا طيران أجنبي.
أي نعم، ستكون دولية وداخلية.
وداخلية مع الطيران الأجنبي.
مع الطيران الأجنبي.
كل كم صالة؟
هي صالة واحدة. طبعا فيها تقريبا لم تخن الذاكرة 92 بواب.
انتم تقصدون بالبوابة، اسمح لي، تقصدون بالبوابة اللي
البرج ممكن يكون او الجسر اعتقد
اللي تقف عندها الطائرة.
ايه نعم.
هذه تسمونها بوابة،
احنا نسميها بوابة، هي اصلا بوابة وجسر صعود الركاب. عادة
37
92
يعني يسمح ل 92 طائرة بالوقوف في وقت واحد.
طبعا على حسب حجم الطائرة، الطائرة الكبيرة تكون النصف 45، الطائرة الصغيرة تكون 92.
إذا كانت الطائرة كبيرة اللي على يمينها على يسارها ما في أمل
المساحة
ما تشيل.
نعم.
طيب خلينا أخذ فاصل ثم أعود بعد الفاصل نواصل رحلة الطيران مع الكابتن طيار سليمان صالح حميدي، يبقى معنا.
هذا البرنامج برعاية سوريد.
ساهموا معنا في تعليم كتاب الله لأكثر من 500 طالب وطالبة عبر المشاركة في وقف مجمع حلقات مع السفرة.
دلة المسافر رفيقتك في السفر.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أتي، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى؟
جمعية زمزم، كن سباق علاج المرضى الفقراء.
عربت مارشال بتصميمها الذكي والعملي اللي صارت خطواتهم أثقل من أنها توصلهم للمكان اللي يحبون، وصاروا الحين يقدرون يعتمرون ويعتمدون على أنفسهم وحتى يروحون المسجد، وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك. تعمل على الكهرباء وتمشي لمدة 10 كيلو لحنة واحدة. العربة قوية ومتينة وسهلة الحمل والطوي. عربة مارشال، أعد إليهم خطاهم. يرجى الاتصال على الرقم الموحد. الوكيل الحصري، مؤسسة محمد السيف التجارية.
الأنفاس معدودة والأيام محدودة، فاجعل يدك بالخير ممدودة. هذا منظور للوقف الخيري ببلجرشي، وبجهود أهل الخير قد وصلنا إلى مرحلة التشطيب، وهنا ندعوكم في شهر الخير إلى إكمال ما تبقى من هذا الوقف.
يا ذا القلب الحاني لا تنساني،
أوقف لنفسك أو لمن تحب. الوقف الخيري بمحافظة بلجرشي، الصدقة الجارية.
هذا البرنامج برعاية
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في رحلة جوية مع الكابتن طيار سليمان الصالح المحيميدي. مرحبا مرة أخرى. كم ساعة تطير هذه التغريدة؟ خليني دردش معك سريعا، كم ساعة ممكن أن تطير أنت الحد الأقصى؟
طبعا في الحد الأقصى باليوم والحد الأقصى في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة.
في اليوم،
في اليوم الحد الأقصى 8 ساعات.
طيب والرحلات الطويلة اللي 16 ساعة؟
اللي 16 ساعة يكون في طيارين إضافيين يسمحون طبعا يتناوبون على الطيران،
يعني يطير هذا 6 ويروح ينام.
ويروح ينام.
وين ينام فيه؟ مع الناس ولا جوال؟
طبعا في فيها مثلا انه يكون طبعا لها مواصفات، منطقة الراحة او منطقة النوم لها مواصفات معينة، بعضها تستوفيها بعض مقاعد الدرجة الأولى فيقضي فيها فترة الراحة الطيار، وبعضها في أماكن مخصصة في بعض.
أتوقع في باب يفتحونه يطلعون كذا. نعم. هذا هو
فيها سرة وفيه كراسي
لهم. طيب أنت مرة صورت الجبال أو عفوا البرق في الجو، صورت سحابة في منطقة الجوف يعرضها مخرجنا الكريم مشكورا، الآن عرضها أكثر من 90 كيلو كما قلت
ما شاء الله.
إيش هي هذه بالنسبة للبرق وبالنسبة للجبل؟
السحابة طبعا أنا كنت أطالع في السحابة في الرادار المخصص للأحوال الجوية، كنت أقيس عرض السحابة تقريبا 92 أو أكثر من 92.
هذه سحابة واحدة؟
سحابة واحدة، وكانت يعني واضح أنها سحابة نشطة، انت تلاحظ تحتها الغبار. طيب مثار
يقولون لكم لا تدخلون جوه. نعم السحابة كيد. اطلعوا فوق انزلوا.
نعم نعم، لا حتى لو اضطررت انه ما في مجال الا انك تعود ادراجك
تحوط على
تحوط. لا لا مو تحوط،
ترجع.
نعم اذا طبعا انا
لانها ضخمة ما تقدر تدخل.
نعم لكن 92 كيلو انت تقدر تتفاداها من اليمين ومن اليسار.
لا اله الا
الله. وطبعا وتمنع أمر الطيران انك
الدخول فيها. نعم. طيب الزام الطيران باجراءات وقائيه لضمان منع انتشار الفيروسات المعديه خلال الرحلات، انت تكلمت عنها وتكلمت انه يعني عمم الطيران المدني فيلم توعوي كما قلت، هل طبق هذا في خطوطنا وطيراننا؟ الحقيقه ماني شايف، انا طرت كثيرا ما عمري شفت ولا فيلم توعوي. هل الخطوط تعرضهم؟
لا طبق طبعا. شوف الطيران يعني أسرع من انتشار الفيروسات بالعالم. يعني أنت اليوم فيروس كورونا بالرياض بعد 6 ساعات تسمع عن إصابة في كورونا في كوريا بسبب مسافر جامس.
طيب وش الإجراءات؟ أنا ما شايف إلا بخاخ يمشون وخلاص.
طبعا البخاخ هذا تعقيمي أحد الإجراءات. في من الإجراءات أنها تثقيف الطاقم
طيب
بأعراض الأمراض طبعا، ويكون في نموذج يعبأ ويجب إبلاغ السلطات الصحية في الدولة قبل الوصول للحجر على الطائرة وحجر على جميع الركاب، عارف، للحد بأكبر قدر من انتشار الأمراض وانتقال العدوى للآخرين.
هذا بس الإجراءات، ما في إجراءات أخرى ممكن تعمل أنه أعرف المسافر قبل أن يدخل ولا ما يمكن هذا؟
لا طبعا هذه في
حجر صحي المطارات. قبل ما يدخل في المطارات ممكن،
الا في حجر صحي في المطار، لكن اتكلم انا كطاقم تنتهي مهمتي بابلاغ الحاله المشتبه فيها معي في الطائره للسلطات المطار والسلطات الطبيه في الدوله.
حصل معكم انه قد يكون فيه مريض مرضه خطير تنزلون في اي مطار، كيف تتفاهم مع المطار الدولي اذا معك
في اجراءات موحده دوليا؟
تتصل
وتعلن حاله طوارئ، تسأل عن حالة الطوارئ فتقول إنه حالة طبية.
طب إذا كان رحلتك بقي ثواني، إذا كان رحلتك على بحر طويل مثل المحيط وغيره شو تسوي؟
تتوجه الأقرب دولة.
ممكن. وفي هالحالة إذا غيرت الطيران غيرت الخط ما تحصل مشكلة في طيران آخر؟
لا طبعا فيها جهاز مراقبة جوية
ويعطيك خطوط بديلة. طيب في قضية أخرى، أنت تكلمت عن تعامل موظفي جوازات المطارات وأن تعاملهم جيد لكن في الغالب اجتهاد فردي يفتقد للتنظيم، وطالبت أيضا أن تبادر الجوازات بتطوير التعامل مع المسافرين على أساس خدمة العميل فهو أولى من تجديد الكاونترات بالمطارات. يبدو أنك فعلا حزين من تعامل بعض الموظفين.
طبعا هذه التغريدة قديمة.
مع تجديد الكاونترات لها 5 شهور في التجربة.
أي طبعا اللي سافر قريب خاصة في مطار الرياض يلاحظ في تغير وتطور كبير في تعامل حقيقة موظفين الجوازات. يعني بفوق ما كنا نتمناه صراحة. يعني في تعامل راقي، وأنا أعتقد أنه لمدير عام الجوازات الجديد المؤخر اللواء سليمان يحيى كان له جهود جبارة جدا. جميل. في تطوير.
طيب أنت في انفوغرافيك نشرته عن ماذا يحدث خلال 60 ثانية في عالم الطيران سيخرج لنا الآن. حق أنه غريب في 60 ثانية مثلا 52 طائرة تقلع حول العالم، 340 إيش حقيبة تتم مناولتها
هذه في مطار فرانكفورت فقط.
17,000 رسالة بيانات، مدري كم، 5,700 راكب يصعدون، 12 مليون دولار قيمة التجارة العالمية، 4,000 دورة لمحركات الطائرة.
نعم.
الله.
نعم.
إيش هذا يعني؟
هذه طول العمر رسوم بيانية نشرتها مجموعة النقل الجوي العالمية اللي تتكون من سلطات الطيران المدني بالعالم، صناع الطيران بالعالم، لنشر ثقافة الطيران، نشر بيانات عن ثقافة الطيران. طبعا عالم الطيران عالم لا يتوقف، الحركة فيه دؤوبة جدا،
بس أكثره في أوروبا يبدو لي وأمريكا.
لا، الأكثر في جنوب شرق آسيا.
جنوب شرق آسيا.
نعم. أكثر من 30% طيب. من حركة الطائرة العالمية.
تمام. لأنه في بعض المواقع تطلع لك تعداد الطائرات في الخارطة.
نعم.
وأنت مرة نشرتها، وجميع الطائرات المحلقة في السماء تقطع مسافة 70,216 كيلومتر خلال 60 ثانية.
60.
كما هو موجود على كل حال في هذا العرض. طيب في أيضا قضية كتبت عنها وفيديو يوضح إخلاء المجال الجوي الأمريكي بعد تفعيل سكاتانا بعد 11 سبتمبر، سيعرض مخرجنا الكريم جزء من هذا الفيديو. تتحدث إيش قصة هذا الاحتراز الجديد العالمي؟
حقيقة هو ليس احتراز جديد، هو احتراز لضمان سلامة الأجواء وليست الأجواء الأمريكية، حتى المملكة العربية السعودية. الآن مع الأحداث في الحد الجنوبي في المنطقة الجنوبية، الآن نظام سكتانا مطبق الآن في من منطقة الجنوبية من جنوب الرياض.
مش معناه بسطه لنا كده.
ممتاز. هو نظام موحد. طبعا هو اختصار اللي هو Security Control of Traffic and Air Navigation Aids. هو للتحكم الأمني أو لضمان سلامة الطائف. الأجواء والأجواء الوطنية لأي دولة. هذا بشكل مبسط. أنت تستخدمه طبعا الجهات العسكرية تتولى زمام إدارة الأجواء المدنية في الأوقات الأمنية.
طيب.
زي الحروب وزي الهجمات الإرهابية.
في ما تبقى ولا إجابة سريعة، أنت تكلمت عن تحويل مطار حائل إلى مطار محوري واعترضت عليه، ليش اعتراضك على تحويل مطار حائل؟
طبعا تحويل مطار حائل إلى مطار محوري طبعا من وجهة نظري يعني انه يعني ما اخذ حقه من الدراسة الوافية، لانه طبعا مطار حائل سيكون مطار محوري لمطارات الشمال، مطارات أيوة. الشمال ستة. وحائل هو السابع فيها. حائل
طيب مش
ورفحة
فيه يعني وعرعة. مش تبغى يصير فيه تكبير المطار مثلا؟
وليس تكبير المطار، انه انا اعتقد انه اتخاذ اي مطار محوري غير الرياض والجدة والدمام والمدينة غير مجدي في الصحيح.
طيب انت ايضا من الاشياء اللي كتبت عنها طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط الاسكا تهبط اضطراريا بعد سماع صوت في الطائرة اتضح انه عامل عالق في مخزن الامتعة، ومرة من المرات اللي لقوه في العجلات.
في العجلات نعم.
كيف يمكن يطير الطيار والعالم متعلقة كذا؟
طبعا هذه اخطاء بشرية تحدث، ومهما يعني حاولت من وضع احترازات أمنية من صنع البشر لازم يكون فيها.
ما عندك في الشاشة يبين لك إن في واحد متعلق في الكفر ولا ما عندك؟
أبدا أبدا أبدا.
هذا طلع حي ذا اللي لقوه في ألاسكا واللي صفق في الجنة.
أي رجع أكيد قال يعني هو ضرب الأرضية المخزن الأمتعة سقف مخزن الأمتعة ويكون أرضية غرفة قيادة الطائرة الكبيرة.
قام يضرب
عليه. سمعوا الصوت بالبداية. اعتقدوا انه في خلل بالطائرة، لكن بعد ما هبط اضطراريا وجدوا
فيه موجود. نعم. اما اللي في الكفرات هذا متجمد.
نعم في شخص متجمد طبعا. تقريبا قبل سنتين في طفل عمره اعتقد لم تقل 12 او 13 سنة صعد في رحلة مدتها 7 إلى 8 ساعات في غرفة العجلات ونزل وعاش.
لا
وكانت
لا.
يعني من
الغرائب.
من الغرائب في عالم الطيران.
طيب والعجلات إذا دخلت ما
لا طبعا في الطائرات الكبيرة في مجال أو مساحة ممكن إن الواحد.
والجو بارد فيها. طيب ما يتجمع.
هو نقص الأكسجين ودرجة الحرارة المنخفضة جدا.
ممكن تقتله.
بكل تأكيد، لكن.
7 ساعات.
نعم.
لا إله
إلا الله. إلى هاواي كانت الرحلة.
ونزل ما
نزل لها. وعاش. حتى تصدر عناوين الأخبار
هذا اللي قاله أبو سبع. طيب أنتم تحضرون قبل ساعات طبعا للطيران، أنا أظنكم أكثر من 2 أو 3 ساعات ممكن تحضرون.
على حسب من طبعا بشكل عام احنا نتكلم من 3 ساعات إلى تقريبا لساعة
لازم
قبل الرحلة،
وهذه تحسب من مدة طيرانك. ابدأوا لنا عدد جديد لو سمحتم.
لا غير محسوبة. غير محسوبة.
غير محسوب.
غير محسوب.
يعني أنت لو جيت 3 ساعات وتأخرت الطيارة 3 ساعات هذه 6 ساعات.
غير محسوب.
وبتطير 6 ساعات أخرى.
لا طبعًا في حد. في ساعات معينة لعمل الطيار. طبعًا إحنا قلنا في اليوم الواحد أكثر شيء.
6 ساعات.
8 ساعات طيران. 8 ساعات طيران.
طيران.
طبعًا بحسب موعد الرحلة وموعد حضورك للمطار تختلف عدد ساعات القصوى للعمل وليس للطيران.
تمام.
في ساعات عمل وفي ساعات طيران.
تمام.
تبدأ من 9 ساعات وتمتد إلى 14 ساعة.
ولو تأخرت الطائرة يحسب يعني أنت مسافر
تحسب من أوقات العمل.
يعني أنت مسافر 14 ساعة طيران.
نعم.
جيت قبلها بساعتين. نعم. هذه 16. تأخرت 16. الساعة الطيران مثلا 4 ساعات هذه 20 ساعة مكلفة عليك. يزيد وقت راحتك في هالحالة.
يتم تغيير. لا يتم تغيير
الطاقة.
نعم. يتم تغيير الطاقة.
ويمكن هذا جزء من أسباب تأخر الرحلات إذا حصلت مثل هالمشكلة.
خاصة طبعا في السابق كانت المدة أطول، الآن بعد أنظمة اللي هو التحكم في إرهاق الطيارين قلت المدة.
وجود ثقب في صغير في نافذة الطائرة تخرج لنا الصورة لو تكرمتم، إيش سبب الثقب في 30 ثانية لو سمحت؟
الثقب هذا لموازنة الضغط.
موازنة
طبعا نافذة الطائرة اللي بجوار مقعد مكونة من 3 طبقات، الثقب هذا لموازنة الضغط بين الطبقات الثلاث بحيث لو حتى لو لا سمح الله انكسرت النافذة
الخارجية
لا تنكسر إلى الداخل تنكسر إلى الخارج أو حتى الوسطى
والثقب في الوسط إذا مو
في الطبقة الوسطى نعم
وش الأكثف الوسطى ولا الخارجية
الوسطى
الوسطى أكثف نعم. وأقوى طيب أنت أيضا بالنسبة للمهى وهذا سؤال مهم تكرر كثيرا هل ستكون في السوق السعودي أم لا غردت حول هذا الموضوع
طبعا اللي هو طيران المهى المؤشرات تقول أنها لن تعمل الطيران المدني يقولون يعني صرح الحساب الرسمي للطيران المدني أنه في جاري التنسيق معهم لتحديد موعد التشغيل لكن لنا زملاء يعملون في طيران المها وقعوا مع طيران المها وأبلغوا بإنهاء عقودهم لأن طيران المها لن تعمل نعم
طب والعقود اللي وقعت والإعلان الرسمي وش تتوقع مشكلة
والله أعتقد الأيام كفيلة ممكن بعد دخول السعودية الخليجية في 1 نوفمبر أعتقد فيه أشياء كثيرة بتطلع
ايضا انت مره تكلمت عن محاسبه الفيديو المتعلق برمي الحقائب وصدر في حقها شيء هل هذه تحصل في كل دول العالم
تحصل في كل دول العالم
ولكن المحاسبه تتم ولا ما تتم
في كل دول العالم نعم تتم لكن انا اعتقد ان المحاسبه لا تكون للشخص المخطئ يجب مراجعة
هذا تكلمت أنت عنه نعم. أظنهم فصلوا ثلاثة ولا أربعة نعم. قلت ليس هذا هو العقاب العقاب
للمسببات
للمسببات
لازم يكون في تحقيق معرفة المسببات وعلاج جذور المشكلة
طيب أنت تسمح لأحد لو في الطائرة فيما بقي من الوقت وقال بدخل الكابينة تسمحوا له نظاما
لا نظاما غير مسموح
غير مسموح نعم.
غير مسموح من بعد 11 سبتمبر كان أصبح غير مسموح قبل 11 سبتمبر كانت الأبواب تفتح
وطيب وأثناء الهبوط ممكن قبل ما تطلع الطائرة ممكن يدخل ويشوف ويرجع
بعد الهبوط
بعد
ممكن.
نعم. آخر بس معلش اسمح لي مخرجنا يقول انتهى الوقت لكني سأختم بهذا السؤال قبل ما أعطيك تغريدة عامة نعم. في السابق أيضا أنا أذكر وعندما كنا صغارا الكابتن يقول على يمينكم لاحظوا مدينة كذا على يساركم نعم. المحافظة الفلانية الآن نمر في نعم. شقرة نمر بالقصيم نعم. الآن منعتوا هذه ليش ما حد نسمعها
لا ما في منع طبعا الإعلانات الكابتن يجتهد من الكابتن نفسه نعم بعض الكباتن يعطي معلومات كثيرة طبعا بعد مواقع التواصل الاجتماعي أصبح فيه تذمر يعني أصبحنا نحس أنه فيه تذمر من الإعلانات عن طريق خلونا نزعجونا
طيب آخر ما لدي أنت أقلع بنا حيثما شئت في طائرتك الخاصة في تويتر تفضل
أنا أقول أنه في ما نعيشه اليوم من تردي في جودة خدمات النقل الجوي من التراكمات سنوات الآن في عمل جاد لصنع التغيير التغيير يحتاج فترة يعني فترة من الوقت لنحس فيه الآن بدأنا نحس ببوادره لكن المستقبل بإذن الله سيكون أفضل
بإذن الله شكرا بإذن لك شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات كنا مع الكابتن طيار سليمان الصالح المحميدي ختمنا بحلقته رحلة طيراننا في الموسم الثاني على برنامجكم 140 شكرا لكم شكرا لفريق البرنامج وشكرا لمتابعتكم أيضا عبر وسم البرنامج شكرا لجميع العاملين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته